آرام بردار، چشم از هوس از خورد از آرام بردار. گاه سفر آمد برا در ره دراز است.
هنا طهران، صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من درى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعينا الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. إلى نشرة الأخبار من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. أنا علي الطاهر، أبدأها بالعناوين. بعد قرار الجنائية الدولية وضع فلسطين ضمن صلاحياتها، تنامي القلق في الكيان الصهيوني من فتح تحقيق بجرائمه. قوات الاحتلال والمستوطنون يعتدون على الأهالي والمزارعين في الضفة الغربية، وتقرير أممي يوثق تصاعد وتيرة عمليات الهدم. تصاعد الحراك الفلسطيني في الأراضي المحتلة عام 48 ضد الجريمة وتواطؤ الاحتلال مع مرتكبيها. إذن أعلنت المحكمة الجنائية الدولية أن جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67 تقع ضمن اختصاصها القضائي، الأمر الذي يفتح الطريق للتحقيق في جرائم حرب ارتكبها الاحتلال في تلك الأراضي. وقال قضاة المحكمة إن القرار يقوم على قواعد الاختصاصات القضائية المنصوص عليها في وثائق تأسيس المحكمة، ولا يشمل أي محاولة لتحديد وضع أي دولة أو حدود قانونية. وفي أول تعليق إسرائيلي على القرار، اتهم رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو المحكمة بالتسييس، في حين أعربت واشنطن عن قلقها حيال ما أعلنته المحكمة الدولية. التفاصيل في تقرير زميل رمزي دلول.
خرق يكاد يوصف بالتاريخي أحدثته المحكمة الجنائية الدولية من مقرها في لاهاي، وذلك من خلال قرار أصدرته يؤكد ولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67 واختصاصها في التحقيق بجرائم حرب أو فظائع ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي. قضاة المحكمة شددوا على أن القرار ليس فصلا لنزاع حدودي بموجب القانون الدولي ولا حكما مسبقا على مسألة أي حدود مستقبلية، بل لغرض وحيد أن هناك أساسا معقولا للاعتقاد بأن جرائم حرب ارتكبت أو ترتكب في الضفة الغربية بما في ذلك مناطق شرقي القدس وقطاع غزة. مختصون حقوقيون يرون أن قرار المحكمة الجنائية يفتح الطريق أمام تحقيق دولي جدي في الجرائم التي ارتكبها ويرتكبها الاحتلال، سواء لجهة سياسة الإعدام بدم بارد مرورا بملف الأسرى وصولا إلى ملف الاستيطان وتغول الاحتلال للإجهاض على ما يسمى الدولة الفلسطينية التي ينادي بها المجتمع الدولي.
هذا القرار هو خطوة مهمة في مسار النضال الطويل للشعب الفلسطيني، وهو جزء يؤسس لبداية حقبة جديدة لمساءلة الاحتلال على الجرائم التي ارتكبها.
رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وصف المحكمة الجنائية الدولية بأنها هيئة سياسية، كما أعربت واشنطن عن قلقها العميق حيال قرار المحكمة. صحيفة يديعو تحرنوت إحدى كبريات صحف الاحتلال توقعت أن تطلب حكومة الاحتلال من إدارة بايدن التدخل من أجل وقف قرار المحكمة الدولية، قائلة أنه لا يوجد أي خطر حالي على المسؤولين بحكومة الاحتلال، لكن في حال تقرر بشكل نهائي فتح تحقيق بالمحكمة الدولية ضد جرائم الحرب فأن هذا السيناريو يعتبر صعبا وخطيرا كونه يشمل عسكريين وسياسيين بمن فيهم رئيس الوزراء.
أصيب عشرات المواطنين بحالات اختناق خلال مواجهات عنيفة اندلعت مع قوات الاحتلال عقب اعتداء المستوطنين على مواطنين في خلة حسان غرب سلفيت شمال الضفة الغربية. وأفادت مصادر فلسطينية أن قوة من الاحتلال ومجموعة من المستوطنين اقتحموا الخلة واعتدوا على المزارعين بقنابل الغاز السام، ما أدى لإصابة عشرات المواطنين بالاختناق، فيما أغلق مستوطنون الطريق الزراعي أمام المواطنين. وتأتي اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال على المزارعين بعد أقل من أسبوع من إقامة المستوطنين كرفانا في المنطقة تمهيدا للاستيلاء عليها وإنشاء مستوطنة جديدة. إلى ذلك أصيب مواطنان بالرصاص والعشرات بحالات اختناق جراء قمع قوات الاحتلال فعالية لزراعة أشتال الزيتون في قرية بيدجن شرق نابلس. وهاجمت قوات الاحتلال المشاركين في الفعالية بعد محاولتهم إزالة سواتر ترابية وضعها الجنود في منطقة الثغرة شرقية القرية، وأطلقت القوات باتجاههم الرصاص وقنابل الغاز، ما أدى إلى وقوع إصابات. وتهدف الفعالية إلى زراعة نحو 400 شتلة زيتون في منطقة الثغرة الواقعة شرق قرية بيت دجن في نابلس. قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية أوتشا إن قوات الاحتلال هدمت وصادرت 69 مبنى فلسطينيا في الضفة الغربية خلال الأسبوعين الماضيين بدعوى عدم الترخيص. وحسب التقرير فإن 70% من تلك المباني تقع في 4 تجمعات سكنية في الأغوار الشمالية. إلى التفاصيل في تقرير جهاد فارس.
تقرير جديد لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة أوتشا يرصد انتهاكات جديدة ارتكبها الاحتلال الصهيوني خلال الأسبوعين الماضيين. وأوضح المكتب أن سلطات الاحتلال هدمت أو صادرت 69 مبنى فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة، وأدت عمليات الهدم إلى تهجير 80 شخصا وإلحاق الأضرار ب600 آخرين. وحسب التقرير سجلت جميع المباني المهدومة باستثناء واحد منها وجميع الأشخاص المهجرين في المنطقة جيم بالضفة الغربية، مشيرا إلى أن نحو 70% من المباني التي يبلغ عددها 45 مبنى تقع في 4 تجمعات سكنية في غور الأردن، كما هدم مبنى في قرية الولجة ببيت لحم داخل حدود بلدية القدس. وذكر التقرير أن فلسطينيا استشهد في حين أصيب 25 فلسطينيا خلال هذه المدة بجروح خلال اشتباكات مع قوات الاحتلال في مختلف أنحاء الضفة. ونفذ الاحتلال 159 عملية بحث واعتقال، واعتقل 177 فلسطينيا في مختلف أنحاء الضفة الغربية، كما سجلت محافظة القدس أعلى عدد من هذه العمليات. وفي قطاع غزة أشار التقرير إلى أن قوات الاحتلال أطلقت النيران التحذيرية في 18 مناسبة على الأقل قرب السياج الحدودي أو قبالة ساحل غزة بدعوى فرض القيود على الوصول، ما أسفر عن إصابة شخص شمال بيت لاهية. واعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيا على معبر إيرز أثناء مرافقته زوجته للعلاج في شرقي القدس.
ونبقى في الضفة الغربية، حيث يعيش أهالي خربة شعب البطم معاناة مستمرة نتيجة الاعتداءات المتكررة للمستوطنين عليهم وعلى ممتلكاتهم، فضلا عن مواصلة قوات الاحتلال هدم منازلهم وتسليمهم مخطارات هدم بشكل دوري. أهالي الخربة الذين يعتاشون من الزراعة يشتكون من مضايقات المستوطنين واعتداءاتهم على المزارعين والرعاة ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم. المزيد في تقرير مريم أبو اللوز.
معاناة مستمرة يعيشها أهالي خربة شعب البطم الواقعة إلى الغرب من مسافر يطا جنوب مدينة الخليل. أهل هذه الخربة البالغ عددهم نحو 200 نسمة يقطنون في 50 منزلا يعتشون من عملهم بالزراعة ورعاية الأغنام. وعلى مدار السنوات الماضية عشرات المنازل تم هدمها وتجريفها عدة مرات على يد قوات الاحتلال ليعاود الأهالي بناءها من جديد، ومن ثم ليخطرها الاحتلال بالهدم والإزالة مرة تلو مرة.
هنا كنا اخطارات، شو ما تسوي حط حجر عاخد تبيجيك اخطار، يعني ما تقدرش تسوي ولا إشي وبتصوي، ورغم انك بتصوي يعني بهدوا.
هجمات المستوطنين على خربة شعب البطم لا تتوقف، اعتداءات على المنازل وحظائر الأغنام والمواشي، فضلا عن ملاحقتهم لرعاة الأغنام والمزارعين ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم.
والله عندنا كثير منهم دائما في تهارش مع الغنم، مع يعني يقطع قبل بيفزع عليك، يقطع بالسيارة بيعرضلك في الطريق، بتركتر بيعرضلك في الطريق.
اعتداءات لم تسلم منها الأشجار، حيث اقتلع المستوطنون خلال اعتداءاتهم المتواصلة المئات من أشتال الزيتون.
وإلى الأراضي المحتلة عام 48، حيث نظمت مساء السبت تظاهرة حاشدة رفضا للجريمة وتواطؤ الاحتلال معها في مدينة طمرة، وذلك بعد استشهاد الشاب أحمد حجازي الذي قتل بدم بارد برصاص عناصر الاحتلال. أذا وتتواصل المظاهرات في البلدات الفلسطينية المحتلة ومداخلها، إذ اعتدت قوات الاحتلال على تظاهرات شهدتها بلدات فلسطينية ضد العنف والجريمة وتواطؤ الاحتلال مع عصابات الإجرام، بالإضافة إلى تنفيذ اعتقالات بحق عدد من المتظاهرين. إلى تقرير عماد أبو أدهم والتفاصيل.
جرائم العنف والقتل تستفحل في الداخل المحتل، حتى طالت علماء مسلمين بسبب تواطؤ شرطة الاحتلال مع عصابات الإجرام، فيما تتواصل المظاهرات والوقفات للأسبوع الثالث على التوالي في العديد من البلدات العربية ومداخل ومحاور الطرقات الرئيسية. عناصر أمن الاحتلال اعتدوا على الحراك الشعبي والجماهيري المندد بالعنف والجريمة، فيما تعقد سكرتارية المتابعة العربية اجتماعها لتعزيز وجدولة العمل الشعبي والرسمي والقضائي والدولي في سبيل القضاء على العنف والجريمة. اللجان الشعبية والحركات الشبابية قررت المضي قدما في استمرار الاحتجاجات الحاشدة ابتداء من الأسبوع الحالي ودعوة أطر وشخصيات وأفراد من المجتمع الدولي للمشاركة. وشارك المئات في المظاهرات الأسبوعية، فيما أغلق المتظاهرون الشوارع وسط تواجد كثيف لقوات الاحتلال وعناصرها، ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية ورددوا الهتافات المنددة بالاحتلال. ومن المقرر أن ترفع دعوى قضائية ضد حكومة الاحتلال وعناصرها بسبب التواطؤ مع عصابات الإجرام وتوفير سلاح الجريمة لهذه العصابات، مع إمكانية تدويل قضية العنف والجريمة التي يعاني منها فلسطينيو الداخل فيما يجري دراسة الخوض في عصيان مدني.
وفي قطاع غزة، حذرت وزارة الصحة من محاولات الاحتلال تأخير وصول لقاحات كورونا وسعيه لربطها بملفات سياسية أخرى كملف الجنود الأسرى لدى المقاومة. وطالبت وزارة الصحة العالم بالضغط على الاحتلال، مؤكدة أن عدم التعجيل في إدخال اللقاح يعني كارثة صحية محققة ستضرب القطاع لا يمكن التنبؤ بتداعياتها. تقرير محسن الباري والتفاصيل.
يوما بعد آخر يواصل إعلام الاحتلال ضخ المزيد من التصريحات والتلميحات التي تقول إن المؤسسة الأمنية والسياسية اتخذتا قرارا حاسما بعدم توريد لقاحات كورونا إلى قطاع غزة المحاصر وربطها بمصير الجنود الأسرى لدى المقاومة. هنا يزداد قلق وزارة الصحة التي تحذر وتؤكد حاجتها الماسة للقاح للسيطرة على الوباء.
بالتأكيد حاجة غزة للقاح مثل أي دولة في العالم أو منطقة في العالم، الجميع يحتاج إلى لقاحات حتى يعني نخرج من الحالة الوبائية. في حال لم يدخل اللقاح سيكون هناك إصابات وسوف تمتد الفترة التي نواجه فيها جائحة كورونا إلى مدة أطول، ولكن في حال توفر اللقاح ستكون مدة مواجهة كورونا أقل بكثير.
حركة حماس أكدت أنها لن تسمح للاحتلال بربط مصير الوضع الإنساني بأي ملفات أخرى، مشددة على رفضها المطلق لسياسة الابتزاز التي تمارس.
هناك قرار واضح وحاسم لدى حركة حماس أنه لا يمكن ربط ملف صفقة تبادل للجنود الأسرى لدى قتائب القسام مع أسرى فلسطينيين إلا أن يكون في هذا السياق، ولا يمكن ربطه بأي مطالب إنسانية. حقوقنا بالحصول على ما يلزم لشعبنا وحمايته من جائحة كورونا سنحصل عليه بفعل نضالنا المشروع والمتواصل.
الجهات الرسمية المعنية حذرت من تداعيات تأخير اللقاحات على مصير ما يقارب من 2 مليون فلسطيني يحاصرهم الاحتلال من كل اتجاه، مطلقة نداء عاجلا للعالم وفي مقدمه منظمة الصحة العالمية التي طولبت بالتحرك السريع لتجنيب القطاع أتون كارثة محققة.
تأخير وصول لقاح لقطاع غزة قد يعرض الطواقم الطبية خط الدفاع الأول لموجة جديدة من الكوفيد 20 أو ما يتعلق بتحور هذا الفيروس، بالإضافة كمان خطورة الوضع على كبار السن. فبالتالي احنا بنناشد كل أحرار العالم ومنظمة الصحة العالمية بإدخال هذا المطعوم واللقاح لمناطقنا في قطاع غزة.
وبينما تنتظر غزة المحاصرة حصتها المفترضة من لقاح كورونا، تبقى الأنظار تتجه نحو قرار الاحتلال الفعلي خلال الأيام القليلة القادمة، وهو مشهد سيحدد مآلات المشهد الميداني المتأزم أصلا مع القطاع.
مستمعينا، كان هذا الخبر والتقرير الأخير في النشرة والذي تناول محاولات الاحتلال ربط إدخال اللقاح إلى قطاع غزة بملفات سياسية. وقبل الختام هذا تذكير بالعناوين. بعد قرار الجنائية الدولية وضع فلسطين ضمن صلاحياتها تنامي القلق في الكيان الصهيوني من فتح تحقيق بجرائمه. قوات الاحتلال والمستوطنون يعتدون على الأهالي والمزارعين في الضفة الغربية، وتقرير أممي يوثق تصاعد وتيرة عمليات الهدم. تصاعد الحراك الفلسطيني في الأراضي المحتلة عام 48 ضد الجريمة وتواطؤ الاحتلال مع مرتكبيها. مستمعينا، وصلنا إلى نهاية هذه الفترة الإخبارية قدمناها لكم من صوت فلسطين. إلى اللقاء.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحمد الله على أن رزقنا اللقاء بحضراتكم مرة أخرى ضمن برنامج فلسطين اليوم. في ظل أيام عشرة الفجر المباركة، مستمعينا مستمعاتنا، نتوقف بإزاء هذه الذكرى لانتصار الثورة الإسلامية، ونتحدث عن إيران الثورة ومركزية القضية الفلسطينية. في هذا اللقاء أيها الإخوة والأخوات نمر على المحطات التالية. نبدأ بتقديم فقرة نداء القدس، حيث سنتناول من خلالها استهداف الاحتلال لأملاك المقدسيين، ونكون مع حوار نجريه مع ضيف البرنامج الأستاذ خالد الأزبط الناطق باسم حركة المقاومة الشعبية حول موضوع الحديث عن إيران الثورة ومركزية القضية الفلسطينية، وسنكون مع حضراتكم وفقرة مع الأسرى وكذلك فلسطين الأرض والذاكرة. أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم مستمعينا مستمعاتنا من جديد إلى برنامجكم هذا فلسطين اليوم. بداية أعزائنا المستمعين، سنكون مع فقرة نداء القدس والتي سنتناول من خلالها استهداف الاحتلال لأملاك المقدسيين. ننتقل وإياكم أيها الأكارم إلى الزميل حيدر البهبهاني وهذه الفقرة نداء القدس.
نداء القدس.
مستمعين الكرام، تسابق سلطات الاحتلال الزمن لتهويد مدينة القدس، وتصعد من وتيرة عمليات الهدم للمنازل والمحل الفلسطينية. ومؤخرا هدمت جرافات الاحتلال 6 محال تجارية في مخيم شعفاط بالمدينة المقدسة بحماية عشرات الجنود، كما أجبر الاحتلال مواطنا في بلدة بيت حنانيا بالقدس على هدم منزله، وذريعة كالعادة البناء من دون ترخيص. التفاصيل في تقرير الزميلة شهناز رحمة.
هذا صوت الدمار في القدس المحتلة، يسمعه المواطنون هنا مرارا وتكرارا. هذه المرة تقتحم جرافات الاحتلال الإسرائيلي مخيم شعفاط بحماية عشرات الجنود المدججين بالسلاح، وتهدم 6 محال تجارية بذريعة البناء من دون ترخيص، كما هدمت غرفة ببلدة عناتة. هذه المحال التجارية التي أضحت ركاما بناها صبح محمود منذ سنة فقط، ويهدمها الاحتلال اليوم بدم بارد، لكن صبحي يؤكد إصراره على بنائها من جديد. حيث يحل الاحتلال يحل الخراب، هنا يكمن القهر كله، حيث تجبر بلدية الاحتلال في بيت حنينة الشاب ماجد السلايمة على هدم منزله بيده والذريعة ذاتها. قبل قرار الهدم تلقت عائلة السلايمة تهديدات من شرطة الاحتلال تلاها اقتحامات متكررة لمنزلهم لتنفيذ القرار، وإلا ستقوم جرافات البلدية بالمهمة، إضافة إلى تغريم العائلة بمبالغ طائلة. هكذا وبهذه الطريقة المستفزة يجبر الاحتلال سكان القدس على هدم مستقبلهم، لكنهم يصرون دائما على بنائه من جديد والتمسك بالأرض.
نشكر الزميلة شهناز رحمة، ونبقى في مدينة القدس، ولتسليط الضوء على تصاعد وتيرة عمليات الهدم التي ينفذها الاحتلال هناك، أجرى الزميل عبدالله محمد حوارا مع مدير دائرة الخرائط ونظم المعلومات في جمعية الدراسات بالقدس خليل التفكتشي. نستمع إليه بعد فاصل قصير.
سيد خليل، هدم المنازل والمحال والاعتداء على الأراضي لم يتوقف يوما في مدينة القدس، لكن هناك ارتفاع في وتيرة عمليات الهدم للمنازل والمحال، تتزايد عمليات الهدم في بعض الأيام والأوقات، إلى ماذا يعود سبب ازدياد وتيرة الهدم في هذه الأيام برأيك؟
أولا هذا برنامج، يعني هي ليست عمليات رد فعل أو هو تزداد أو تتناقص، هي برنامج وضع في عام 1973 عندما كانوا في تلك الفترة بالجماهير رئيسة الوزراء شكلت لجنة كيف سنصبح يسمح الفلسطينيين أقلية، فكانت عملية الزعل مصادرة الأراضي وكل القوانين، وكان من هذا القانون هدم المنازل هي عملية تهجير السكان.
نعم.
وبالتالي كان الجانب الإسرائيلي في عملية مصادرة الأراضي ثم البناء الغير مرخص وهدمها هي جزء من سياسة إسرائيلية واضحة تماما، خلية عربية أغلبية يهودية. الآن ما يجري الآن في هذه الفترة هو الجانب الإسرائيلي يستغل الظروف الدولية. أولا عندما نتكلم عن الظروف الدولية نتكلم عن ضوء أخذ الولايات المتحدة الأمريكية، عالم عربي منقسم على نفسه، فلسطينيا منقسمين على أنفسهم، وبالتالي هي تستغل هذه الظروف للوصول للهدف بزيادة عائل وتيرة الهدم للوصول للهدف الاستراتيجي الذي وضعته للأقلية العربية والعربية اليهودية.
طيب أستاذ خليل، خطيرة جدا هذه الأهداف التي تحدثت عنها من وراء هذا المخطط. يعني السؤال هنا كيف يمكن المواجهة في ظل هذه الظروف ووضع حد لهذه الهجمة الإسرائيلية؟
هذا السؤال دائما يسأل، كيف ما العمل؟ نحن الفلسطينيين لا يوجد لدينا استراتيجية، يعني هي عملية ردات فعل، يهدم بيت هنا وهناك، يستنكروا يدينوا ثم وكفى المؤمنين شر القتال. حقيقة تحتاج إلى هذه الموضوع، يحتاج إلى وضع برنامج، يحتاج إلى استراتيجية، يحتاج إلى قرار سياسي. هذا القرار السياسي، هل نحن نريد القدس كعاصمة أو أننا نبكي على القدس ولا نحكي شيء؟
نعم،
حقيقة هذا البرنامج لا يوجد حتى اللحظة التي تتكلم فيه، سوى ردات فعل هنا وهنا. إذا أردنا أن نتكلم عن قضية كيفية وقف هدم المنازل، هذه تحتاج إلى استراتيجية. هذه الاستراتيجية تقوم على قضية القانونية والقضية احتلال، وفي نفس الوقت أيضا تكريس ميزانيات ضخمة لأجل هذا الموضوع.
نعم.
يعني ميزانية القدس اللي قبل يومين توزعت 5 مليون دولار مقابل مليارات الدولارات تقسم من الجانب الإسرائيلي لتهويد وأسرة القدس. الآن هذه المبالغ اللي بتكلم فيها، هي هنالك عملية ترميم المنازل، هنالك أيضا عملية إقامة مشاريع سكنية بحيث أن نسير بهذه المشاريع التي كانت تحتاج إلى أموال، وفي نفس الوقت أيضا نحتاج إلى قرار سياسي، ليست عدة مرجعيات سياسية فلسطينية.
الأستاذ خليل التفكتي، مدير دائرة الخرائط ونظم المعلومات في جمعية الدراسات في القدس، شكرا جزيلا لكم.
مستمعينا الكرام، مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل عبد الله محمد مع مدير دائرة الخرائط ونظم المعلومات في جمعية الدراسات بالقدس خليل التفكتشي، نأتي إلى ختام فقرة نداء القدس. عودة إلى الاستوديو.
مع نهاية فقرة نداء القدس نشكر الزملاء شهناز رحمة، حيدر البهبهاني، عبد الله محمد معيد فقرة نداء القدس، مع الشكر الموصول لمدير دائرة الخرائط ونظم المعلومات في جمعية الدراسات بالقدس الأستاذ خليل التفكتشي.
حضر اليسوع محمدا ودم السماء توقد يتلوك أنت الفدا ولك الفدا، غاب الذين على المدى، خلوك ستثور بك الأبات وتموت بك الطغاة وتعود لك الحياة.
اثنان واربعون عاما، كيف يمكن تناول انتصار الثورة الإسلامية في إيران؟ ما هي انعكاسات هذا النصر على مستوى مسار القضية الفلسطينية؟ وما الدور الذي تلعبه إيران اليوم على مستوى محور المقاومة في مواجهة قوى الهيمنة؟ أهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا. يحفظ التاريخ في صفحاته محطات لا تجاريها مثيلات، وعادة ما تتميز هذه المحطات بخصوصية تمهد لها الطريق لتبوء الموقع الريادي. ومن أهم المحطات التي حفظ التاريخ لها مكانة مميزة الثورة الإسلامية في إيران، التي شكلت في سبعينيات القرن الماضي منعطفاً لمسار التاريخ نظراً لقلبها المعادلات القائمة في حينه. ففي الوقت الذي اتسمت به تلك المرحلة بالصراع القائم على أساس المحورين الشرقي والغربي على مستوى الساحة الدولية، جاءت الثورة الإسلامية بقيادة الإمام الراحل آية الله روح الله الموسوي الخميني قدس سره الشريف ليعيد النصاب إلى مسار الأمة على أرضية استقلالية قرارها ومركزية محورها على صعيد السياسة الدولية. النصر الذي حققته الثورة تجسد بقيام الجمهورية الإسلامية في إيران التي دخلت المعادلة الدولية بعيدا عن سياسة المحاور، مرتكزة على أرضية حرية الشعوب وتقرير المصير، وكان بذلك للقضية الفلسطينية الأولوية على صعيد انتصار الثورة الإسلامية وإنجازها للجمهورية التي عبرت وما زالت حتى يومنا هذا تؤكد دعمها الثابت لأبناء شعبنا الفلسطيني من خلال مواقفها الواضحة والصريحة على صعيد المحافل الدولية، وذلك بالرغم من كل الضغوط التي تتعرض لها بهذا الصدد. عن ذكرى 42 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران، ندعوكم مستمعينا مستمعاتنا لمتابعة هذا البرنامج فلسطين اليوم. وفي إطار الحديث إيران الثورة ومركزية القضية الفلسطينية، طيب ننتظر التواصل مع الناطق باسم حركة المقاومة الشعبية الأستاذ خالد الأزبط، وسنتوقف معه حول رؤيته بالنسبة لانتصار الثورة الإسلامية وتأثير هذه الثورة الإسلامية التي ينعدم مثيلها في التاريخ. كيف كان تأثير هذه الثورة الإسلامية على القضية الفلسطينية، هذه الثورة التي رفعت وكانت القضية الفلسطينية من أهم الشعارات التي رفعتها وانتصرت بهذا الشعار أيضا. طيب ننتقل إلى ضيفنا الأستاذ خالد الأزبط الناطق باسم حركة المقاومة الشعبية. أستاذ خالد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شكرا جزيلا لإتاحة الفرصة أستاذ خالد. يعني 42 عاما اجتازتها الثورة الإسلامية في إيران، ماذا في قراءتك لهذه الذكرى، الذكرى 42 لانتصار الثورة الإسلامية؟
يعني بسم الله الرحمن الرحيم، يعني طبعا الذكرى 42 لانتصار الثورة الإسلامية يعني هي صدقا كانت انتصارا لفلسطين وإعادة فلسطين إلى الواجهة العربية والإسلامية، وأن تكون قضيتها الأولى. ومنذ انتصار الثورة الإسلامية حتى اليوم كل الإنجازات التي منيت بها القضية الفلسطينية وما حقق هو كان بعد فضل الله تبارك وتعالى إلى الخطوة التي يعني كانت الخطوة الأولى المركزية لانتصار الثورة الإسلامية بإعلان السفارة الفلسطينية بديلا عن السفارة الصهيونية بعد عهد المخلوع شاه. لذلك نحن كفلسطينيين وكمقامة فلسطينية نعتبر أن هذه الذكرى الطيبة هي ذكرى ليس فقط للإخوة أو للشعب الإيراني، ولكن هي ذكرى للأمة العربية والإسلامية، إلى كل حر يعني يؤمن بعدالة القضية وعدالة الأمة وحق الأمة في التحرر من الاستكبار وأن ينتصر كل المستضعفين في هذه الأمة. ذلك هو الانتصار، هو لهذه الأمة ولفلسطين في هذه الذكرى الطيبة العطرة، وما وصلت إليه اليوم المقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني من تحقيق سياسة الرعب المتبادل أمام العدو الصهيوني والإدارة الأمريكية ودول التطبيع، هو كان بفضل هذا الإمداد المستمر على مدار 42 عاما من قبل الجمهورية الإسلامية ويعني كل القائمين على النظام الإيراني حتى اليوم لم يتوانوا للحظة رغم كل الضغوط في دعم القضية الفلسطينية. وكل ذلك يؤسس إلى إن شاء الله تحرير فلسطين قريبا. وطبعا مجدد أن الذكرى هي ذكرى فلسطين قبل أن تكون ذكرى الشعب الإيراني.
بارك الله فيك الأستاذ خالد، أشرت إلى أول خطوة قامت بها الثورة الإسلامية بعد انتصار هذه الثورة بتغيير سفارة العدو الصهيوني إلى سفارة فلسطين المحتلة. على الصعيد العملي وعلى مسار القضية الفلسطينية، كيف تنظر إلى التحولات التي يمكن ملاحظاتها على هذا المسار، مسار القضية الفلسطينية بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران؟
يعني أخي الكريم، أنا أقول أن التحولات كانت كبيرة. ذلك هذا التحول بدأ بإعلان السفارة الفلسطينية بدلا من السفارة الصهيونية للعدو الصهيوني. طبعا هذا التحول هو بحد ذاته كان الانطلاق الأبرز في أن يكون هناك صحوة وأن يكون هناك حتى لدى الأنظمة الخائنة من الدول العربية منذ ذلك الوقت حتى اليوم أن يكون يعني لديهم القرار باحتضان الشعب الفلسطيني والثورة الفلسطينية وخجلا أن يكون هناك دعم لهذه الثورة حتى وإن كان شكليا. وهذا لم يكن موجود ما قبل انتصار الثورة الإسلامية، وكل ما كان يجري هو ضغط وتهجير ويعني استمرار لسياسة تهويل فلسطين وإبادة شعبها في كل المحيط العربي منذ ذلك الوقت لصالح العدو الصهيوني والمصالح البريطانية والأمريكية. لذلك أنا أقول أن هذا التحول هو المركزي، وهو الذي جعل فلسطين حاضرة في كل المحافل، وأن ثورتها أصبحت ثورة عالمية يتحدث بها كل العالم. هذا أولا. ثانيا، من أهم التحولات هو يعني إعادة تصويب بوصلة المقاومة الفلسطينية، حينما بدأت تضل منظمة التحرير في طريقها وتتجه إلى موضوع الاتفاقيات وموضوع السلام وصولا إلى أوسلو. فكانت يعني النواة التي أسستت لدعم فلسطين من الثورة الإسلامية ومن يعني السيد القائد الإمام الخميني رحمه الله والإمام يعني السيد القائد الخميني ما بعده وكل إخوانه، يعني هو كان يعني تحديد أو تصويب البوصلة أن مشروع المقاومة مشروع ثابت طالما أن هناك شبرا واحدا على أرض فلسطين. وأنا أقول أن الدعم اللا مشروط، بمعنى أن دعم الجمهورية الإسلامية لفلسطين مقاومة وشعبا في كل المجالات دون أن يكون هناك أي مطلب لا طائفي ولا سياسي سوى الاستمرار في مشروع المقاومة، جعل هذه البوصلة تسير بطريق صحيحة، وتم إنشاء التيار الإسلامي المقاوم على أرض فلسطين الذي هو اليوم يقود المعركة بشكل واضح في وجه العدو الصهيوني وفي وجه دول التطبيع، ولم يخضع ولم يصع الرأي بيضاء رغم كل الضغوط والحصار وما مورس على المقاومة الفلسطينية بالتحديد في قطاع غزة من كل يعني القريب والبعيد والعدو الصهيوني والحروب، وكل ذلك كان بسبب هذا الدعم اللامشروط. لذلك هذا هو التحول الأبرز في هذه المرحلة، أن الجميع راهن على أن تسقط غزة وتسقط المقاومة الفلسطينية وإغلاق كل المنافذ وكل يعني القنوات التي تدعم المقاومة الفلسطينية، لكن إصرار الجمهورية الإسلامية على زيادة هذا الدعم وبقائه رغم كل الضغوط الدولية عليها هو الذي جعل هذا التحول اليوم يسقط كل المؤامرات التطبيعية والصهيونية والأمريكية في إسقاط مشروع المقاومة الفلسطينية، وأن تبقى فلسطين حاضرة وألا تصبح كما يريدون دولة إسرائيل الكبرى وأن تصبح فلسطين مهودة. هذا فقط بفعل دعم الثورة الإسلامية للمقاومة الفلسطينية وثبات المقاومة الفلسطينية نتيجة هذا الدعم في أمام كل هذه المؤامرات.
أحسنت، يعني كما تفضلت الأستاذ خالد، يعني إيران في ذكرى انتصار ثورتها تحيي هذه الذكرى وسط مواقف معلنة وصريحة ولا تستحي من إعلان هذا الدعم اللامشروط كما تفضلت تجاه القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني. لكن بالمقابل كما أشرت ضمنيا أستاذ خالد إلى موضوع الخيانة، إلى موضوع التطبيع لبعض الرسميات العربية مع العدو، وكذلك التلويح بورقة العداء لإيران، المسألة التي حقيقة باتت تؤرق وتزعج المتابع والمهتم للقضية الفلسطينية، من البعد الفلسطيني كيف يمكن تناول هذه المعادلة أستاذ؟
يا أخي الكريم، البعد الفلسطيني أصبح واضحا، لا ننكر أن هناك يعني طريقين مختلفين على الساحة الفلسطينية، تيار المقاومة الذي يحتضن المشروع ويحظى بالأغلبية المطلقة لدى الشارع الفلسطيني سواء في الداخل الفلسطيني أو حتى في يعني فلسطينيين المهجر والشباب، والتيار الآخر هو تيار أوسلو السلطة الفلسطينية ومن معها، وهو تيار التسوية الذي يرفض التحالفات مع الجمهورية الإسلامية بشكل واضح ولا يريد أن يكون هناك خط إمداد للمقاومة الفلسطينية مقابل أن تضعف هذه المقاومة وأن تنتهي القضية الفلسطينية وفق كل التنازلات التي تريدها الإدارة الأمريكية لصالح بعض المصالح الشخصية للسلطة الفلسطينية وبعض المتنفذين بها. هذا هو واقع الشارع الفلسطيني وهذا هو حقيقة الانقسام القائم، لكن أنا أقول أن المقاومة الفلسطينية والأغلبية في الشارع الفلسطيني تنظر إلى هذا الملف بوعي كبير وتنظر إليه لحقيقة الواقع، ولذلك في الفقرة الأخيرة حينما تم الإعلان عن قوة محور المقاومة وعلى أن المقاومة الفلسطينية جزء منه، خرجت قيادة المقاومة في غزة أمام الإعلام، تمام، وهذا كان وسام شرف وليس يعني منا ولا بالعكس، يعني الشعب الفلسطيني المقاومة الفلسطينية هم يتوجهون بالشكر للجمهورية الإسلامية على دعمها المعلن واللا مشروط والذي تحدت به أمريكا بالدرجة الأولى قبل أن تتحدى به يعني بعض الأنظمة العربية الخائنة وغير ذلك. لذلك خرجت المقاومة الفلسطينية وقالت أنها في صف الجمهورية الإسلامية ومحور المقاومة حتى النهاية، لأن اليوم العالم انقسم إلى قسمين، إما أن تكون مع فلسطين ومحور المقاومة الذي يدعم فلسطين، وإما أن تكون في ركب التطبيع والخيانة الأمريكية الصهيونية. هذا الموقف أصبح معلن لدى الشعب الفلسطيني ولدى المقاومة الفلسطينية، ونعتبره اليوم هو مسام شرف للمقاومة الفلسطينية. كلما خطت معركة وجولة أو كان هناك تفاوض غير مباشر مع العدو الصهيوني وتم انتزاع أي من مطالب شعبنا الفلسطيني، نحن نفتخر بهذا المحور. ولولا علم العدو الصهيوني والإدارة الأمريكية أن المقاومة اليوم يحتضنها محور قوي ويؤثر ليس فقط في الإقليم بل بالعالم، لما استطعنا في المقاومة الفلسطينية أن ننجز ما أنجزناه وأن ننتزع ما تم انتزاعه حتى اللحظة من العدو الصهيوني.
أحسنت أستاذ خالد، يعني أشرت إلى محور المقاومة، أريد أن أسأل عن عنوان هذا المحور اليوم، وطبعا المعروف أن إيران وقوى المقاومة تشكل الأرضية الأساس لهذا المحور، ماذا عن صيغة وتطوير صياغة هذا المحور اليوم؟
يعني أخي الكريم، أنا أعتقد أن المحور اليوم وصل إلى يعني كامل الاتفاق في كامل التفاصيل، حتى الموضوع السياسي وموضوع بعض التجذبات التي كانت هنا وهناك يعني في طريقها الى انتهاء كافه يعني التدليل، حتى في القضيه السوريه. لذلك اليوم هذا الاتفاق الكبير الذي حصل والتوافق على ان المشروع الصهيوني الامريكي يجب ان يسقط ومشروع التطبيع يجب ان يسقط، هذا شكل قوه كبيره لمحور المقاومه، وجعل جميع الاطراف في كافه ساحات هذا المحور برئاسه الجمهوريه الاسلاميه. وطبعا هنا لا ننكر أنه كان للشهيد الحاج قاسم سليماني يعني الفضل كبير في توحيد هذا المحور وتقريب وجهة النظر وإنهاء كل الخلافات الشكلية هنا أو هناك، وأن الجميع اجتمع على قضية واحدة مركزية. لذلك نعمل فيما نجتمع عليه، لا نختلف فيما نختلف عليه، كلها قضايا شكلية يمكن أن تحل. ولذلك استطاع هذا المحور أن يشكل قوة رادعة كبيرة في المنطقة والإقليم، أسقطت كثير من المؤامرات وكثير من الخطط الأمريكية الصهيونية التطبيعية، حتى لبعض الدول الغربية التي تحاول أن تلعب بالمنطقة وبعض الساحات في محور المقاومة. ما حصل في ساحة العراق في الفترة الأخيرة وقوة يعني التي ظهرت يعني كل الأحزاب والتنظيمات التي تتبع لمحور المقاومة، كل هذه الأمور ولبنان وسوريا والعراق واليمن، واليوم نتحدث على أن العدو الأمريكي والعدو السعودي والإماراتي وغيرهم اليوم يتحدثون عن الانسحاب الكامل من اليمن نتيجة قوة أو الاحتضان الكامل لمحور المقاومة لقضية اليمن. نفس القضية اليوم القضية الفلسطينية. لذلك كل ساحة أصبح اليوم العالم يعني يحسب ألف حساب لاحتضان محور المقاومة لأي من هذه الأطراف، ولذلك يضطر للتنازل عن كثير وأن يعني يقبل بكثير من مطالب يعني الجهة التي تتبع لمحور المقاومة لصالح شعبها.
أحسنتم.
وأن يسقط هذا الخيار الأمريكي الصهيوني الاستكباري في المنطقة.
شكرا جزيلا لك الأستاذ خالد الأزبط الناطق باسم حركة المقاومة الشعبية لإتاحة الفرصة لبرنامج فلسطين اليوم، شكرا لك أستاذ. أجمل تحية لحضرتكم مستمعين ومستمعاتنا، أنتم برفقة برنامج فلسطين اليوم، إيران الثورة ومركزية القضية الفلسطينية، وقد كنا باستضافة الأستاذ خالد الأزبط الناطق باسم حركة المقاومة الشعبية. أيها الإخوة والأخوات، ماذا عن مستجدات مسار الحركة الأسيرة؟ بهذا السؤال ننتقل إلى الزميلة علياء صالح وفقرة مع الأسرة.
مع الأسرى. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. حكمت محكمة الاحتلال على الأسيرة إيناس عصافرة من بلدة بيت كاحل غرب الخليل بالسجن الفعلي 30 شهرا بتهمة التستر على زوجها. وتغيب سلطات الاحتلال الأسيرة إيناس في الزنازين منذ اعتقالها مع زوجها في آب أغسطس عام 2019، مضطر الجد والجدة إلى رعاية طفليهما. المزيد في تقرير الزميلة مريم أبو اللوز.
تتلوع قلوب عائلة عصافرة كلما سألها الصغيران عن موعد عودة أمهما الأسيرة إيناس عصافرة التي حرمت سلطات الاحتلال طفليها منها بتغييبها قسرا منذ 10 من آب أغسطس عام 2019 والحكم عليها بالسجن 30 شهرا بتهم واهية.
بتسجلها كثير بحبها.
بأي حق يعني بيبها الله 30 شهر وهي ما عليها ولا حج ما سوت ولا هجمة والحمد لله رب العالمين قامين فيهم الأطفال وقاعدين الحمد لله مشتاقين لأمهم ولأبوهم كل يوم يجيبون لأمنا وأبونا خلينا نروح نزورهم.
تنتظر العائلة هذه بفارغ الصبر لحظة تنسم إيناس الحرية علها تستطيع تعويض أطفالها تعب تغييبها مع زوجها الذي اعتقلته قوات الاحتلال بتهمة تنفيذ عملية مقاومة أدت إلى مقتل مستوطن.
أنا لما شفت إيناس يعني من أول ما دخلت شفت اللوعة اللي كانت بعيونها على أولادها يعني كانت كلها حدة أكتر شيء متصددة بأنه أولادي شو أخبار أولادي كيف هم كيف عايشين شو بيعملوا من وراي بيسألوا عني بيسألوش عني نسيوني ما نسيوني مين بيهتم فيهم. كنت شايف هالشي بعيونها انه يا ريت لو عمالي اطلع معيكي يعني برا وخلص يطلقوا سراحي. بس لما صدر الحكم بحقها استسلمت للأمر الواقع صمتت يعني وهيك نزلت عيونها بصمت حكت الحمد لله.
وبينما يتجرع محمد وعبد الرحمن في بيت كاحل غرب الخليل معاناة فراق الأم والأب وتسوية منزلهما بالأرض يحمل الثقل كله جد قارب 70 وجدة أعادها القدر لتربي من جديد.
شكرا للزميلة مريم أبو اللوز. وفي سياق مسار الحركة الأسيرة أعربت عائلة الأسير المريض بسرطان الدم حسين مسالمة عن خشيتها من تلقي خبر استشهاده في أي لحظة. جاء ذلك خلال الاعتصام الأسبوعي أمام مقر الصليب الأحمر في البيرة حيث أكدت عائلة الأسير رفضها استقبال أي مسؤول مقصر بقضيته في عزائه. الزميلة رشا مصطفى والتقرير التالي.
لم تتعرف على ابنها حين رأته قبل 10 أيام في مشفى الاحتلال. تتحدث بحرقة والدة الأسير المريض حسين مسالمة القادمة من بيت لحم إلى مقر الصليب الأحمر في البيري.
لما دخلوني حكوني ممنوع تصوري ممنوع تقدم علي ما خلوني أصيب ولا أقدم علي ولا أنا نفسي أحضنه ما خلوني نفسي أحضن ابني ما خلوني. فصار في اليهودي كان يطلع بقى 2 يهود برا و3 برا 2 جوا و3 برا ما خلوني. نديت على ابني كنت محروم عليه 3 سنين ما شفتوش لا وإني محكو لا وإني يعني حكوا باسمه أنا ما عرفت ابني ما عرفت حسين. نديت عليه ما ردش علي. لما زعقت عليه كثير غضبت أطلعوني برا.
حسين أقبل من أي مسؤول من أي مسؤول إنه أقبل تأثير.
في أي لحظة ينتظر والد مسالمي خبر استشهاده في ظل وضعه الخطير ويقول إنه لن يستقبل أي من المسؤولين المقصرين في عزائه خصوصا بعد المعلومات التي وردته من المشفى.
أنا حكيت معهم أول مرة ما رضوش يعطوني أي معلومة. لما حكيت مع حقوق الإنسان في المستشفى أجوا وقالوا قال لي تبع حقوق الإنسان ارجع أخرى مرة اتصل نعطيك البروفيسور. حكيت البروفيسور أنا حكيت معه على التليفون بقول لي أنا ما بدي أقول لك إشي يزعجك وضعه صعب وضعه صعب هذا آخر إشي عندي يعني اللي التمسته عن حسين امبارح إنه يعني أنا عارف إنه وضعه صعب من أول زيارة زرته أنا عارف إنه وضعه صعب. فأكد لي قال لي إحنا كل يوم نسوي له فحص دم ما فيش أي تقدم.
شاهدونا في الطرق إله 18 سنة 3 أشهر إله سائر 18 سنة 3 أشهر إيه ربنا ساعدنا وساعدونا.
وكانت محكمة الاحتلال رفضت الأسبوع الماضي الإفراج المبكر عنه رغم أنه على فراش الموت.
إسرائيل عطلت قانون عندها يعني لم تلغيه وإنما عطلته بحكم البيئة السياسية المستشرية في إسرائيل. يعني محاولتنا ستستمر على الرغم من معرفتنا أن جهاز القضاء الإسرائيلي عمليا متواطئ.
مسال ما العنوان الرئيس للاعتصام أمام مقر الصليب الأحمر كان قضى 18 عاما ولم يتبقى من حكمه سوى عامين، لكن عائلته وجراء سرطان الدم تخشى أن لا تلقاه حيا بعد عامين.
وعن وضع الأسير حسين مسالمة أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين أمين شومان، نستمع معنا.
سيد أمين، الأسير حسين مسالمة في وضع صحي سيء جدا، كيف تتابعون قضية الأسير مسالمة؟ هل لديكم أي معلومات بشأن وضعه الصحي؟
يعني بداية بعد التحية لأسرانا وأسيراتنا في مخفي السجون الإسرائيلية، المعلومات لدينا عن الوضع الصحي للأسير مسالمة هي أن وضعه الصحي خطير للغاية، وهو الآن يعاني من صراع حقيقي مع الموت في مشفى سروكة في بئر السبع. فطائح الدم تتكسر لديه، هو بحاجة إلى إعطائه وحدات كثيرة من الدم كل بضعة أيام لأنه مصاب بسرطان الكليمية الدم في مرحلة متأخرة جدا، وهذا يعني أن وضعه الصحي خطير للغاية، ولا سمح الله من الممكن في أي لحظة أن يرتقي شهيدا عندما قام والده ووالدته بزيارته في مستشفى سروكة في بئر السبع لمدة 7 دقائق لم يتعرفوا عليه من جراء التدهور الصحي على حالته بعد إصابته بسرطان ليوكيميا الدم بشكل مفاجئ، ولم يكن يعلم أن هذا السرطان سوف يؤدي به إلى هذا التدهور الخطير في صحته. وكذلك الأسرة تفاجأت من هذا التدهور الخطير حيث تغيرت كافة ملامح الأسير حسين مسالمة. كنا قد تقدمنا بطلب التماس للإفراج عنه في الأسبوع الماضي، تم رفض هذا الطلب من قبل المحكمة العليا الإسرائيلية، أجل إلى 7 من الشهر الجاري، ونحن نأمل أن يتم الموافقة في الإفراج عن الأسير حسين مسالمة ونقله إلى أحد المشافي الفلسطينية في الأراضي الفلسطينية لتلقي العلاج، وحتى يتمكن ذووه وأهله ووالداه وأبناء شعبه من رؤيته وهو في هذه الحالة الخطيرة من الوضع الصحي الذي وصل إليه. ونحن كنا قد حملنا كل المؤسسات الحكومية، المؤسسات الحقوقية والقانونية والصحية العاملة في الأراضي الفلسطينية مسؤولية عما يعانيه الأسرى، وخاصة أنه الآن لا يوجد أي زيارة لأي من الأطباء لمعاينة أوضاع الأسرى والاطلاع على ملفاتهم الطبية، بل يتم الاستيفاء من قبل طبيب اللجنة الدولية الصليب الأحمر ببعث الإيميلات إلى السجون والاطلاع على أوضاع الأسرى عبر الإيميل، وهذا غير كافي. نحن طالبنا قبل أسبوع عبر المؤتمر الصحفي الذي عقد في وزارة الصحة الفلسطينية بضرورة تشكيل لجنة طبية محايدة تقوم بزيارة الأسرى.
طيب سيد أمين، كل هذه المناشدات لم تؤتي بأي نتيجة؟
هناك رفض قاطع من قبل الحكومة الإسرائيلية، الخارجية الإسرائيلية، إدارة مصلحة السجون، سواء كان هذا الوفد الطبي من فلسطينيين الداخل داخل فلسطين المحتلة أو هذا الوفد الطبي من خارج فلسطين المحتلة أو من أي مكان آخر، هم يرفضون بشكل قطعي وكامل أن يكون هناك وفد طبي يعاين أوضاع الأسرى المرضى، يطلع على ملفاتهم الطبية، حيث أن هناك أعداد كبيرة من أسرانا الآن يعانون من هذا الوضع الصحي الخطير، وخاصة ذوي الأحكام العالية الذين يقضون سنوات طويلة في سجون الاحتلال، الذين أعمارهم فاقت عن 70 عاما، وخاصة فؤاد الشوبكي والآن حسين مسالمة ورياض عمور ومعتصم رداد وغيرهم من الأسرى المرضى ذوي الحالات الصعبة والمستعصية داخل السجون الإسرائيلية.
رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين أمين شومان، كنت معنا عبر الهاتف من رام الله، شكرا جزيلا.
عودة إلى الأستوديو وشكرا لطيب المتابعة.
إلى الفقرة التالية بعنوان فلسطين الأرض والذاكرة.
فلسطين الأرض والذاكرة. كوكب الهوى. كوكب الهوى قرية فلسطينية من قرى قضاء بيسان، تقع شمال مدينة بيسان وتبعد عنها حوالي 11 كيلومترا، ويبلغ معدل ارتفاعها عن مستوى سطح البحر 300 متر. تبلغ مساحة أراضي قرية كوكب الهوى 9949 دونما تحيط بها أراضي قرى البيرة، وادي البيرة، كفرة وجبول. من الناحية الأثرية يحيط بقرية كوكب الهوى مجموعة من الخرب التي تحتوي على مواقع أثرية، أهمها خربة الطاقة التي أقام عليها الرومان قلعة أجريبينا، وأقام عليها الفرنجة قلعة حصن الهوى. قدر عدد سكان قرية كوكب الهوى عام 1931 ب220 نسمة، وفي العام 1945 300 نسمة. مستمعين الكرام، قامت العصابات الصهيونية باقتحام قرية كوكب الهوى وتشريد أهلها، والبالغ عددهم في حينها حوالي 348 نسمة، وكان ذلك في 16 من أيار مايو عام 1948. بلغ عدد لاجئي قرية كوكب الهوى عام 1998 2137 لاجئاً حسب الإحصاء الذي أجرته الأمم المتحدة.
مستمعينا ومستمعاتنا، بهذه الفقرة نصل وإياكم إلى ختام لقائنا لهذا اليوم من برنامج فلسطين اليوم. شكرا لطيب متابعتكم، وإلى اللقاء بإذنه تعالى.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
للأمة بنيانا واصنع للقدس التيجانا. رجالا عزمك أعصارك ملانا يشمخ من تاريخ وجودك زلزلهم بالغضب اللاهب هم أوهن من بيت عناكب زلزلهم بالغضب اللاهب هم أوهن من بيت عناكب هو للفتح مبين أصفر عودك غنت فيك جنين نحن صمودك